مستمع الكريم، نرحب بك من جديد في برنامج نافذة على الحياة، وشكرا لانضمامك إلينا في الجزء الثاني من موضوع عنوانه عندما يتآكل الإيمان البسيط ضمن سلسلة بساطة الإيمان. نرجو أن تنحي جانبا كل ما يلهيك عن الإصغاء إلى ما سيقوله لك القسط شارلي قسطة في هذه الحلقة المهمة والواقعية التي تتناول موضوع الخيارات في ظل الأمور الأبدية والباقية. فلنصغي بكل قلوبنا إلى هذه الحلقة لئلا يفوتنا ما تحمله من تأملات ونصح وإرشاد.
إن كل ما يهبنا إياه الله من أمور أبدية لا يمكن أن يفسد أو يدمر أو تنخفض قيمته، لا شيء، إنه مضمون لك مستمعي ومكفول من الله نفسه كفالة أبدية. على هذه الأمور علقوا قلوبكم ومشاعركم وعواطفكم، إنها لك كي تتمتع بها من دون أن تعمل على صونها، لأن الله تكفل بذلك مسبقا.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء في الجزء الثاني من موضوع عنوانه عندما يتآكل الإيمان البسيط من برنامج نافذة على الحياة. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى ما سوف نسمعه بفم القسط شارلي قسطة، واضعين نصب أعيننا ما ورد في الأصحاح السادس من إنجيل متى ابتداء بالآية 19 لغاية الآية 24.
الأمر الثاني الذي أود أن أقوله أنني لا أجد في كلمة الله كلها مكانا يتهجم فيه على التخطيط للمستقبل. في الواقع إن الله ينصحنا بذلك على لسان الحكيم سليمان في سفر الأمثال الأصحاح السادس الآية السادسة بالكلمات التالية: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. ويكمل في الآية الثامنة قائلا: وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. كذلك ينصحنا الله في العهد الجديد، وتحديدا في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس الآية الثامنة: أن نجد ونعمل لتأمين قوتنا اليومي وقوت من يخصوننا من الأهل والأحباء، وإلا فنحن أشر من غير المؤمنين. فعلينا أن نشجع الكسالى والمتراخين وأن ندفعهم قدما لكي يعملوا ويجدوا فيكسبوا قوتهم وحاجاتهم وحاجات من يخصونهم. الأمر الثالث الذي لاحظته من خلال هذا النص أن المسيح لم يهاجم أمر تمتعنا بالأشياء. لنفتح كتبنا المقدسة إلى رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس الآية 17 التي تقول: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. إن الناموسيين يعطلون علينا التمتع بما أنعم به الله علينا. مستمع الكريم، ألا تتمتع بجمال وروعة وبهجة مكان رائع تتواجد فيه؟ بعضنا يشعرون بومضة من المذنبية فيما يتمتعون بما وهبهم إياه الله، فإذ هم في مكان رائع يتساءلون قائلين: أيمكنني أن أتمتع كليا بروعة ما أراه وما يحصل معي؟ إن الله يجيبنا على لسان الوحي المقدس في رسالة تيموثاوس الأولى مطمئنا ويقول: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. إذن ماذا يقصد المسيح بقوله لا تكنز لكم كنوزا؟ ما الذي يعارضه المسيح؟ أحبائي، إنه يشجب التراكم والتكديس الأناني الذي يطلب المزيد والمزيد والمزيد من دون شبع. إنه يهاجم الإسراف المتطرف والحياة المتبلدة الشعور واللامبالية، ذلك البخل الذي يطمح لتكديس المزيد من الأمور المادية التي لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تشبع القلب. إنه يحمل على الادخار فوق الضرورة والمؤونة التي تفوق الحاجة، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يسألني بعض المؤمنين الفتية في بعض المناسبات، كيف يمكن أن أعرف ما هو الصنم في حياتي؟ وغالبا ما أجيب إنه الشيء الذي تفكر فيه فيما لا تفكر بشيء آخر، تلك الأشياء التي تركز عليها فيما عليك التركيز على ما هو حق وجليل ومرضي لدى الله. فما من ضرر البتة في امتلاكنا لسيارة جميلة مثلا، لكن أن ندللها كولد من أولادنا ونركز عليها اهتماماتنا ونغسلها كل يوم ونغطيها ونستأجر لها مرأبا باستمرار، فهذا هو الضرر، فتصير شغلنا الشاغل. فامتلاكنا للسيارة ليس عملا خاطئا، لكن أن تمتلكنا السيارة فهنا يكمن كل الخطر. هذه هي المشكلة، هذا الكنز الأرضي الذي نوليه كل اهتمامنا. تأكد مستمعي أن هذا الكنز لا بد أن يعلوه الصدأ، ولا غرابة إن امتدت إليه أيدي اللصوص، ولا عجب إن فسد وانحل، لا غرابة إن صدمته شاحنة مثلا، أو سحق بفعل شجرة هوت عليه من جراء العاصفة الشديدة. أتريدون أن تعرفوا ما يوجد في القلب؟ أتتساءلون عن الاحتمالات؟ افتحوا معي إلى الأصحاح 15 من إنجيل متى ابتداء بالآية 17، يقول: ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. وكأن بالقلب هو الأنبوب الذي يوزع الأقذار على الأعضاء كلها في الجسد بما فيها الحواس والإرادة والعقل. عودا إلى الأصحاح 6 الآية 20، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. إن كل ما يهبنا إياه الله من أمور أبدية لا يمكن أن يفسد أو يدمر أو تنخفض قيمته، لا شيء. إنه مضمون لك مستمعي ومكفول من الله نفسه كفالة أبدية. على هذه الأمور علقوا قلوبكم ومشاعركم وعواطفكم، إنها لك كي تتمتع بها من دون أن تعمل على صونها، لأن الله تكفل بذلك مسبقا. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أظن أنه وقت ملائم لنا جميعا أن نفحص أذهاننا في ضوء ما نعيشه، لنرسم عمودين في عقولنا، واحدا للكنوز الأرضية والثاني للكنوز السماوية، ولنسأل نفوسنا هذا السؤال الرئيسي: أين هو قلبي في هذه الأمور؟ ثم لنجب عن التالي واضعين كل أمر في مكانه: ما الذي يستحوذ على كل اهتماماتي؟ ما هو الشيء الذي يستنزف كل قوتي؟ ما الذي يعمل على تسريع دقات قلبي؟ كتب لوثر قائلا: عندما يحاول الناس أن يعيشوا بحسب ما تعلموه من الكتاب المقدس، تظهر باستمرار كارثتان رهيبتان: الأولى معلمون يفسدون التعليم، والثانية السيد طمع، السيد طمع، السيد طمع، الذي يعوق مسيرة الحياة الصحيحة. لقد وصلت مستمعي إلى اقتناع أن الوثن الحقيقي الذي لا ينازع في جيلنا هو الجشع، ويبدو أنه أعظم من الشهوة، وتياره يجرف عن اليمين وعن الشمال. واسمحوا لي في هذه اللحظة بأن أضع أمامكم تحديا أيها الشباب والشابات، أيها العجائز، أيها الرجال والنساء، أيها الفتية والفتيات، أيها المتزوجون والعزاب، انظروا بكل تجرد ومصداقية وشفافية إلى الكنز داخل قلوبكم. ربما تجد نفسك مستمعي الكريم مدانا على نحو يرثى له، لكن تذكر أنني لا أهاجم امتلاك الأشياء، لأنني لا أملك تبريرا كتابيا لفعل ذلك مطلقا، لكنني أحثك للولوج في عالم من الروحيات على الرغم من الحرب التي ستتعرض لها من قبل إرادتك وعواطفك التي تريد التمتع والرضا بما هو وقتي وزائل ومنظور. إلى هناك أريد لك أن تدخل وتبحث عن الأصنام في قلبك، عن الكنوز الأرضية، تلك الأمور التي ركزت عليها عواطفك وميولك ومشاعرك. مستمعي الكريم، لماذا ترتبط بوظيفة ثانية؟ لماذا تختار العمل وقتا إضافيا؟ لماذا تتعمد أن تبعد عائلتك عنك كل ذلك الوقت فيما تلعب لعبتك الجشعة مع نفسك؟ لماذا يبدو اسمك بالنسبة إليك كذا مهما؟ لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أنا لا أقصد هنا وجوب التفرغ الكلي للخدمة، ذلك لأنني لا أرى الحياة منقسمة بين عمومي وخاص، بين دنيوي وديني. إن الحياة كلها سفر مفتوح أمام عين الله، وما أرجوه وأتمناه منكم مستمعي وبنوع خاص الشباب منكم، أن تتغلغلوا في مجتمعاتكم وعالمكم حاملين رسالة النقاوة والطهارة والعفة والنعمة والاستقامة والأمانة والصدق. عودا إلى المقطع وتحديدا الآية 22، حيث يتكلم عن الجسد الذي يستضيف الأفكار ويدمرها. فإن كان الجسد نيرا فهذا يعني أن الأفكار بسيطة ومستقيمة تنعكس على الأفعال. إذن فعلى العين أن تتلقى النور وتبصره كما هو. بالمناسبة أقول إن المسيح يستخدم هنا التشابيه الجسدية كي يعلمنا الحقائق الروحية. تقول الآية 22: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. فمنا من أنعم عليه الله بالبصر، ومنا من يرى من خلال نظارات يضعها، ومنا من يضع عدسات لاصقة. ومهما يكن فإننا نرى ونميز الأشياء والألوان من خلال تينك الفتحتين الموجودتين في وجوهنا، فندرك ما نراه ونفهم الأمور ونطلع على ما جريات الأحداث، فيستنير الجسد كله وعليه نترجم الأفعال المعيشة. لكن ماذا لو كانت العين فاسدة وشريرة؟ الجواب: الجسد كله سيكون إذ ذاك مظلما مطبقا بالأفعال الشريرة. الآية 23 تقول: وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. إذ ذاك تفقد الروح الداخلية ضميرها، حتى إننا لا نعود نشعر بالمذنبية ولا بالخجل ولا باحمرار الوجه، فتجف الدموع من المآقي وتضيع المقاييس والقيم، وتتلبد الشفافية والمصداقية وكل حس روحي. اسمعوا ماذا يقول الحكيم سليمان في سفر الأمثال الأصحاح 14 الآية 12: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. فكم واحدا منا يستيقظ في الصباح ويقول لنفسه: حسنا سأخطط كي أموت. طبعا على العكس من ذلك، لأننا جميعنا نقوم كل يوم ونفكر بكم سيكون يومنا حافلا في ضوء المستجدات والإمكانات الآتية، لكن عندما نحاط بالظلمة لا نعود نستطيع تمييز الأمور ولا معرفة واقع حالنا، ونظن أننا نعيش في النور. لكن كيف تكون الظلمة ضلالا، وما مدى فعاليتها في تدمير الحياة؟ اسمعوا نهاية الآية 23: فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ فالظلام إذ ذاك يكون عظيما وقاتما. كتب أحدهم في كتاب له متأملا في عظة المسيح على الجبل هذه الكلمات، واصفا الظلمة بأنها العبودية الكريهة، يقول: عندما كان آدم وحواء يعيشان الطهارة والبراءة، كانت الأشياء كلها مرتبة في الفكر على نحو منظم، فكان العقل يعطي الجسد الوقائع التي تشجع العواطف للاستجابة على نحو صحيح، أما العواطف فكانت تبلغ الإرادة التي تحمل التصاميم، والرغبات تتبعها الطاعة. فالعقل يتعلم على أساس واقع الحق، يملي ما يريده على العواطف التي تستجيب بطريقة صحيحة، بحيث تعطي الإرادة الضوء الأخضر للتحرك قدما للاستجابة والطاعة. لكن عندما ظهرت الخطية، تلك العبودية الكريهة، عندما سقط الإنسان انعكست الأمور، فبدأت العواطف تملي على العقل، فبدل أن يكون العقل هو المحرك الأول، أصبحت العواطف هي المحرك الذي يتحكم بالإرادة. وها نحن نعيش اليوم ما نشعر به ونحسه. فما دمنا نشعر أن الأمور تسير على ما يرام، ما دامت الأمور تتم حسب ما نريد، ما دامت تثيرنا وتشعرنا بالمغامرة، فلا حاجة لنا إلى العقل. لكن ماذا عن الحقائق والواقع؟ لا نريد أن نتعامل مع الحقائق الآن، لأننا نريد أن نسير حسب شعورنا ونجري مع السيل المتدفق من عواطفنا، ونرفض ما تقوله عقولنا، ونخضع إراداتنا للعصيان، فتصير المشاعر إذ ذاك حقائق نركن إليها. إن الخطية أحبائي تسبب أولا اضطرابا كليا للوظائف الطبيعية، وثانيا إن الخطية تصيرنا عبيدا للأشياء التي يجب أن نستعبدها نحن بالأصل، لا أن تستعبدنا. ثالثا إن الخطية تدمرنا تدميرا كليا. هذا هو الاستعباد الحقيقي. فما هزنا في الماضي وحاولنا الابتعاد عنه، صرنا مجبرين على قبوله، بل أصبح هو ما يدفعنا ويقودنا على نحو استعبادي. فكثيرون ممن يقولون لي: اتركني أيها القسيس، لا أريد إرشادك ولا نصحك، فأنا أعرف تماما ما أقوم به، إنما هو يخدم السيد الخاطئ، فعملية الإدمان التي تعود عليها قد أعمت عينيه. اسمعوا ما تقوله الآية 24 من الأصحاح 6 من إنجيل متى: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فلا يمكن لأحد أن يخدم الجشع أو الطمع وأن يخدم الله في الوقت نفسه، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. وإليكم أحبائي المبدأ الحقيقي الصحيح، يقول يسوع: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. نعم، لا أحد يستطيع. وفي ضوء هذا الواقع تتزاحم في عقل الأفكار التي تتعلق بكيفية ضمان العيش في عالم الحق. فإن كنا نعيش الحق فخياراتنا ستبقى مفتوحة، وإن كنا نعيش في عالم النور، نور كلمة الله ونور حقه، فسنبقى منفتحين أمام الخيارات الإيجابية. وإليكم ما أعنيه خوفا من الالتباس، فإذا أعيش في عالم الحق باستطاعة تمييز الحق من الباطل والنور من الظلمة وما هو صاف مما هو مضل ومخادع، لكن إن كنت أعيش في عالم الظلمة ونطاق الباطل فلا يمكنني تمييز الحق ولا رؤيته أو معرفته، إذاك ينتفي الخيار فأصير ضحية الاستعباد الكريه. إذن السر، كل السر مستمعي، يكمن في إقدامنا على انتقاء الخيار الصائب كل يوم. يقول إف بي ماير: ما من أحد منا يصير رديئا على نحو مفاجئ. وهذه حقيقة لا لبس فيها، فما من عائلة تتقطع وتتفكك على نحو مفاجئ، وما من منزل يتمزق بين ليلة وضحاها، وما من كنيسة تنزلق نحو الانحدار فجأة، وما من حياة تقفز قفزة واحدة من أعلى قمم التسبيح والتكريس إلى مستنقع الأراضي السبخة. إن العملية تجري ببطء، ومدخلها تلك الخيارات التي نتخذها، فالانحراف المبدئي أول الطريق سينتهي في النهاية إلى بعد رهيب تصعب العودة منه. ومن يقع في براثن الاستعباد فسيجد نفسه مربوطا بعد حين بحبال قاسية وتحت إمرة سيد جلف لا يستطيع التحرر منه. أما الفكرة الثانية التي تراودني فهي أن العيش ضمن الحق يجعل التركيز صافيا وكاملا، والسر هنا يكمن في خدمة السيد الحقيقي الملائم. فإن كنا نسأل أنفسنا دائما مثل هذه الأسئلة فلن نتورط بخدمة سادة سوى الله الذي تطيب خدمته. هل ما أفعله يمجد المخلص؟ هل ما أقوله يشرف سيدي؟ هل ما أتصرفه يرفع اسمه القدوس؟ هل ما هو مكشوف وعريان أمامه يرضي السماء؟ ربما يقول قائل: يا حضرة القسيس، لا يمكن أن أتحول إلى شخص شرير يخدم عبودية الخطية، فأنا إنسان ناضج روحيا وأعرف تماما كيف أحافظ على نفسي لئلا أسقط، أنا في مأمن من كل هذه الخطايا. اسمعوني أحبائي، كم من مؤمنين ابتدأوا بداية حسنة لكنهم خاروا في منتصف الطريق ومالوا إلى عالم الظلمة والفساد وسلموا نفوسهم عبيدا لسادة قصات. هل ساد على حياتك مستمعي سادة سوى المسيح؟ وكم من مرنمين رفعوا أصواتهم بالحمد والتسبيح فيما مضى لكنهم الآن يستخدمون الأصوات عينها لتنفيذ أوامر سيد الظلمة. وكم من مؤلفين كتبت أقلامهم أجمل الأناشيد الروحية التكريسية كبلت أيديهم اليوم بحبال خدمة العالم وشهواته. وكم من أناس بدأوا بداية حسنة لكنهم أمضوا نهاية حياتهم في آخرة لا يحسدون عليها. دعونا نصلي. تذكر مستمعي، جيحزي خادم أليشع الذي عاش في ظل رجل الله، فبدل أن يغتنم كل فرصة ليتعلم أمور الله ويصير خلفا للنبي العظيم، انتقى الخيار الخاطئ ودخل في ظلمة نتيجتها نجاسة لحقت به هو وبعائلته مدى حياتهم. تذكر مستمعي يؤاب الذي كرس نفسه بادئ الأمر للملك داود كمحارب شجاع مقدما له الولاء الذي خسره يوم تحول إلى سادة آخرين. تذكر ديماس الذي ترك الرسول بولس واستجاب لعاطفته التي أحبت العالم الحاضر، عالم الظلمة والفساد والقتام. إن الله يدعوك الآن للحساب. ربما أنت لا تفعل شيئا يستدعي الفضيحة والعار، لكنك بدأت تنتقي خيارات كنوز الأرض. ربما لم ترتكب سرقة لكنك اشتهيت ما لغيرك فيما تردد كلمات الترانيم على نحو تلقائي من دون أن تعني ما تقوله. إن الله يدعوك اليوم لتترك عالم الظلمة وتدخل عالم النور. إنه يريد منك أن تتحرر من العبودية المقيتة المكدرة لتدخل نعمة الله الغنية التي تحررك بالتمام. وأنت مستمعي، يا من تعيش في النور، احترس أن تحافظ على حياتك ضمن حدود النور، ولا تعرض نفسك لفخ عالم الظلمات. تعال إلى المسيح الآن، عد إليه فيحررك، إذ يفك أغلالك وقيودك فتكنز كنوزا أبدية في السماء، حيث لا لصوص ولا سوس ولا صدأ ولا اهتراء ولا اضمحلال. إن دم المسيح وحده كفيل بأن ينقلك من الظلمات إلى نوره العجيب، فتنكشف أمامك الخيارات الصحيحة. أبانا السماوي، نحن نقدم شكرنا القلبي لشخصك القدوس. نشكرك لأجل القوة التي تهبنا إياها وسط الصعوبات الكثيرة التي نواجهها. نشكرك على تحريرنا من عبودية الخطية والموت وكل أجناد الشر التي تحاول دائما استبقاءنا تحت سيطرتها وفي حدود مملكتها. ساعدنا أيها رب كي نحافظ على نفوسنا، فنعيش دائما وكل يوم في ضوء كلمتك المقدسة ونورها الساطع. اجعل خياراتنا اليومية تدفعنا قدما نحو إرادتك الصالحة. باسم المسيح نصلي، ولك فيه الشكر والحمد والمجد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي قسطى بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه عندما يتآكل الإيمان البسيط، من برنامج نافذة على الحياة. من أجل ذلك نرجو ألا تنسوا موعدنا المقبل بإذن الله لمتابعة حلقة جديدة وموضوع جديد بفم القصة شارلي قسطى. كما نشجع كل مستمع منكم أن يكتب إلينا طلبا للنصح والإرشاد فيما يخص الأمور الروحية. وإذ تكتبون إلينا نرسل إليكم كتيبا قيما. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم لله ونعمة بركته. إلى اللقاء، والرب يكون معكم.